هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. في هذه الحلقة إن شاء الله يتفضل ضيفنا الكريم بالجواب عن سؤال تبقى من الحلقة الماضية، وهو من الأخ أبو محمد، ويدور حول العلوم التي يجب أن يعلمها مرجع التقليد، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول السائل: ما هي العلوم الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها مرجع التقليد؟ واسمحوا لي أن أبدأ بهذا الاستهلال أيضا في نطاق السؤال.
نعم.
نحن نعلم جميعا بأن العلماء القدامى كانوا على علم بالكثير من الأمور، أي أنهم كانوا متخصصين في العديد من العلوم، كانوا في الفلك وفي الطب وفي الفلسفة وفي الفقه وفي العقيدة وفي التاريخ وما إلى ذلك من علوم مختلفة.
نعم.
نحن نجد أن هذه الظاهرة إن لم تكن قد انحصرت في العصر الحاضر تكاد أن تكون كذلك،
تقلصت.
نعم. تقلصت إلى حد كبير.
نعم.
فهل هذا يرجع إلى أسباب معينة أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل، إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة في مقام الجواب على هذا السؤال لابد أن نتكلم كلاما ذا شقين. الشق الأول يرتبط بهذا الذي استهللتم به السؤال، نستهل به في الجواب. والشق الثاني هو أنه هل هذه العلوم شرط في مرجع التقليد أو ليست شرطا في مرجع التقليد، شرط في استنباط الأحكام الشرعية أو ليست شرطا في استنباط الأحكام الشرعية. الحقيقة ظاهرة التخصص في العلوم المتعددة أو الإلمام بالعلوم المتعددة ليست ظاهرة عامة ولا شائعة. نحن نذهب إلى ما قبل عصر علمائنا القدامى كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وأمثالهم كالشيخ الصدوق قبل بعضهم ومن بعدهم كالحليين كابن إدريس الحلي أو العلامة الحلي أو المحقق الحلي. أنا أعدد الآن كبار فقهاء الطائفة في العصور المختلفة إلى المتأخرين بل متأخري المتأخرين. الحقيقة قبل هؤلاء يا أخي يوجد أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهؤلاء درسوا عند الأئمة بشكل مباشر، وهؤلاء أخذوا اتجاهات بتوجيه من الأئمة عليهم السلام، خصوصا خلص الأصحاب. يعني نأتي إلى من استطاع أن ينشئ جامعة من أئمتنا، لا من باب القدرات الذاتية فإن كلهم يقدروا على ذلك، بل من باب أن الظروف الموضوعية والزمانية سمحت له بذلك. الإمام الصادق عليه السلام اللي كان عنده 4000 تلميذ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ما لي شغل بالتلاميذ من مختلف المذاهب الإسلامية اللي كانوا عند الإمام الصادق عليه السلام والذين جمعت أسماؤهم، ما لي شغل بهالإطالة. أأتي إلى الدائرة الأضيق، خلص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام المقربون منه،
تجد أنهم أصحاب تخصصات. تجد أن زرارة بن أعين، عبد الله بن سنان، عبد الله بن مسكان، محمد بن مسلم الطائفي، عبد الله بن أبي يعفور بعد ذلك بقليل، أمثل هؤلاء. هؤلاء غلب عليهم طابع العلم بالفقه. من هنا الروايات اللي تروى عن الإمام الصادق في الفقه غالبها يروى عن هؤلاء، عن هالطبقة هذه. ذولا متخصصو علماء الفقه، ولذلك أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وأقروا لهم بالعلم والفقه وقالوا إلى آخره. ها؟ هذا مسلم في الطائفة. لا تجد آثار ملفتة للنظر جدا مثلا في علم المناظرة في العقائد عن زرارة أو عن محمد بن مسلم الطائفي، وعلى العكس تماما. تروح لهشام بن سالم الجواليقي، تروح إلى هشام بن الحكم، تروح إلى محمد بن علي النعمان المعروف بمؤمن الطاق، تروح إلى هؤلاء أيضا من أصحاب الإمام الصادق في نفس الجامعة درسوا، لكن تجد أن جل ما يروى عنهم هو أين؟ جل ما يروى عنهم في علوم العقيدة، في علم الكلام، في علم المناظرة الكلامية مع مختلف أهل الأديان في داخل المذاهب الإسلامية. ومن هنا ليس اعتباطا أن لا أجد كثيرا اسم مؤمن الطاق في الروايات الفقهية، ولا أجد كثيرا اسم زرارة في الروايات العقائدية والمناظرة. هذا نعم. هذا ما يستوجب لفت نظر منا؟
يعني هنا نستطيع أن نقول بأن ثمة تخصصات في مدرسة الإمام الصادق عليه
مع
السلام.
أن
نعم.
العلوم كانت لا تزال مسائلها محدودة.
نعم، وفي بداياتها.
أحسنتم. وكان غالبا التلميذ يأخذ النص من صاحب النص مباشرة
طبعا.
من الإمام المعصوم.
نعم.
بعد ذلك أخي شي صار، انتقلنا إلى الجيل الثاني. خلينا نفترض الجيل الثاني ما بعد بدايات عصر الغيبة الكبرى.
نعم.
في هذا الجيل تبدأ مرحلة جديدة لها معالم جديدة.
نعم، سوف ندخل إلى معالم هذه المرحلة، ولكن بعد الفصل لو سمحتم. فصل قصير ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
نعم.
الآن تفضلتم بأن هناك مرحلة مهمة ينبغي أن نعرف معالمها.
نعم.
ما هي هذه المعالم؟
المرحلة هذه الجديدة يا أخي هي مرحلة، كيف أقول، الرمال المتحركة إن صح التعبير علميا. كثرت الشبهات، ترجمت العلوم من لغات أخرى إلى آخره. ها، هذه طبعا إرهاصاتها بدأت في زمن الأئمة المتأخرين، الإمام الجواد، الإمام الهادي، وانتشرت واتسعت في عصر الغيبة. من هنا وجد علماؤنا ضرورة للتصدي لبعض العلوم للرد على الشبهات التي ترتبط بها. مثلا تجد الشيخ المفيد لكثرة الإشكالات العقائدية مثلا في الدين، تجد أنه يبرز في الجانب العقدي. تجد أن الشيخ الطوسي اللي هو فقيه الطائفة بامتياز وما عنده توسع كبير جدا في علم الكلام، ألف بعض الرسائل في علم الكلام لكن ما عنده توسع كبير في علم العقيدة والكلام، ولكنه في خصوص باب الإمامة تجد أنه ألف بالخصوص، بينما هو الطابع الغالب عليه التخصص الأصلي ما هو؟ الفقه.
نعم.
هو جامع للعلوم المرتبطة بالفقه، ألم ببقية العلوم، لكن من شاف أنه في مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يوجد تفسير كبير، والآخرون يشنعون على مذهب أهل البيت عليهم السلام بأنه ما عندهم علم تفسير، مع أن أبو التفسير هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتلامذته.
نعم.
جاء وشمر عن ساعد الجد وألف كتاب التبيان الذي ليس له نظير أصلا إلى ذلك الوقت، بل بعده بقرن قرنين ثلاثة يلا صار إلى بعض ربما يقال بعض النظائر، وألف مو على طريقة بس علوم الشيعة في التفسير، علوم الشيعة والسنة، جمع الأقوال كلها والآداب كلها، ها، وعلوم القرآن كلها، وبقيت له سلطة علمية إلى قرون بعد ذلك. ما أريد أدخل في التفاصيل، تأخذ وقت طويل. الأصل أنا أريد أن أقول في علمائنا هو التخصص. نعم توجد نماذج في علمائنا لديها نبوغ خاص، ما تتوسع في كل العلوم، تأخذ من كل علم روحة، وربما تخصصت في علم. مثلا نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي من أنبغ البشر على الإطلاق نبوغا ذهنيا، تجد أنه متخصص في الفلسفة وعلم الكلام، لكن نعم. دخل في الفقه يسيرا، دخل في الفلك بمقدار،
ها؟ فليس أكثر. فقيها ولا فلكيا،
أحسنت. لا هو ربما يقال عنه فلكي، لكن ليس فقيه بالمعنى الدقيق للكلمة.
نعم.
ولذلك عندما جاء إلى الحلة درس الفقه عند المحقق الحلي.
نعم.
ها؟
نعم.
في زمن مجيئه إلى بغداد والحلة.
نعم.
العلامة الحلي، العلامة الحلي نابغة كبير، وقبله أستاذه وخاله المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، هو فقيه بامتياز. العلامة الحلي ألف لك 4-5 موسوعات في الفقه، هو فقيه بامتياز، لكن لأنه تلميذ نصير الدين الطوسي مدة، هذا العلامة الحلي ألف بعض الكتب في علم الكلام وفيها كثير من التكرار. لكن الآن تعال اسألني، العلامة الحلي سمته الأبرز ما هي؟ علم الفقه
طبعا.
طيب السؤال الأهم اللي يطرح نفسه أخي، العلامة الحلي لو لم يؤلف في هذه العلوم ما كان فقيه كبير؟
كان.
وهذا دخول مني إلى المطلب الثاني اللي وعدت به في بداية الحلقة حتى لا يضيع إلى نهاية الحلقة.
تفضل.
السمة العامة له هي الفقاهة، إلمامه بعلم الكلام، تبحره حتى في بعض مسائل علم الكلام. أنا ما أستطيع ولا أنت تستطيع أن تقول بأن العلامة الحلي كان متبحر في علم الفلسفة والكلام مثل نصير الدين الطوسي أبدا.
لا أحد يقول بذلك،
ولا العكس أيضا.
بالضبط.
ولا العكس. نعم. إذن التخصص الدقيق كان في الفقه. إذا تقول علامة حلي أول ما يجي في ذهنك فقاهة.
نعم.
ها؟ نعم. جيد.
الآن توصلتم إلى
وكذلك الشيخ الطوسي.
نعم.
بعد ذلك يا أخي، الآن البعض، كثير من العلماء، ينقل عن السيد الخوئي يقول لو جاز تقليد الميت لقلدنا الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي.
نعم.
ما منقول عن الشهيد الأول أنه اهتم بعلوم بغير بعلم الفقه والعلوم المتوقفة التي يتوقف عليها الاستنباط، يعني العلم بأصول التفسير، العلم بتفسير آيات الأحكام، العلم الدقيق باللغة والعربية، العلم بأصول الفقه بشكل دقيق.
نعم.
طيب ليش يقول الشهيد السيد الخوئي هذا الكلام؟ لأن الشهيد الأول دقيق جدا في استنباط الأحكام الشرعية، مع أنه لم يدرس كلمة في الفلسفة الشهيد الأول.
إذن الآن مرجع التقليد وهو فقيه.
نعم.
صفته الأساسية فقيه.
نعم.
وعمله في الفقه، ماذا يجب أن يعرف؟ يعني مثلا الآن كما تفضلتم نستطيع أن نقول بأنه لا ينبغي مثلا أن يعلم الفلسفة أو مثلا العقيدة أو الكلام أو الطب أو الفلك، فماذا يجب أن يتعلم؟
يا أخي علم الفقه هو علم البحث عن الحكم الشرعي.
نعم.
الذي يرتبط بأفعال المكلفين في كل حقول الحياة. له ارتباط بالطب، وله ارتباط بالهندسة، وله ارتباط بالفلك، وله ارتباط بالعقائد، وله ارتباط بكل شيء.
الارتباط غير الدرس.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم. الآن هل هناك أحد يدعي أو يقول إن الفقيه لابد وأن يكون دقيقا في الطب؟
لا
يا أخي، حتى يكون دقيق في الطب يكون يقضي 20 سنة في الطب أقل شيء. ها؟ نعم. ويبقى يوجد من هو أدق منه. هذا خلط. إذا قلنا لابد وأن يكون طبيبا، لابد وأن يكون فيلسوفا، لابد، هذا خلط بين العلوم.
هو يعود إلى ذوي الخبرة.
والله إذا اشترطنا كل هذا،
نعم،
لا رح نحصل على طبيب متخصص، ولا رح نحصل على فيلسوف متخصص،
ولا فقيه،
ولا رح نحصل على فقيه متخصص. رح نحصل على شخص فاضل ملم، إلمام، إلمام بهذه العلوم. حتى الإلمام صار صعب بعد أن تشعبت العلوم. يا أخي وين الفقه بزمن الشيخ المفيد؟ وين الفقه كتاب المقنعة اللي هو مجلد واحد كبير؟
نعم.
وين الفقه في زمن صاحب جواهر الكلام اللي هو 43 مجلد؟
طيب الآن سمعت شيخ، الحوزة العلمية هل تنهض بهذه القاعدة، قاعدة التخصص يعني في الوقت الحاضر؟
الآن بلا شك ولا ريب. أما في مدينة قم المقدسة فالتخصصات ضربت أطنابها كما يقال.
نعم.
باعتبار أنه توجد الآن مساحات تخصص واسعة في كل هذه العلوم الإسلامية، في الفلسفة، في الفقه. أما في الفقه فواضح، هي أم الدراسات في الحوزات العلمية. الشيء الذي يهمني أكثر من هذا يا أخي، قد يقول قائل طيب المسائل الطبية كيف يستنبطها الفقيه؟ نقول المسائل الطبية فيها موضوع وفيها حكم، الحكم يستنبطه من الأدلة الشرعية، والفقيه هو العارف بالأدلة الشرعية. أما الموضوع فيأخذه من الأطباء من أهل الخبرة.
نعم.
مثل ما أنا المعنى اللغوي أروح أفتح قواميس اللغة وأخذ المعنى اللغوي. الآن فلان شيء طبي، تصور الموضوع الطبي ها، وأن السائل الفلاني الذي يفرزه الجسد ما هو بالدقة، هذا أخذه من المختبرات الطبية. تشخيص الموضوعات من المختبرات الطبية، أما الأحكام فهي من الكتاب والسنة.
نعم.
كذلك فيما يرتبط ببقية العلوم.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه التوضيحات المهمة حول التقليد ومراجع التقليد، وأيضا نشكر الإخوة والأخوات المستمعين على حسن المتابعة. وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.